بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين، اما بعد، فيقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى في كتابه الفتوى الحمويه الكبرى: ثم الرسول صلى الله عليه وسلم قد أخبر بأن أمته ستفترق 73 فرقة، فقد علم ما سيكون، ثم قال: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله. وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال في صفة الفرقة الناجية: هو من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فهل قال من تمسك بظاهر القرآن في باب الاعتقاد فهو ضال؟ وإنما الهدى رجوعكم إلى مقاييس عقولكم وما يحدثه المتكلمون منكم بعد القرون الثلاثة، وإن كان قد نبغ أصلها في أواخر عصر التابعين.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زلنا في المقدمة التي عقدها المصنف رحمه الله تعالى لهذه الفتوى العظيمة المهمة، وهي الفتوى الحموية الكبرى. وقلنا من عادتي ومن طريقتي ومنهجية شيخ الإسلام تيمي رحمه الله أنه إذا سئل عن شيء هيأ له بمقدمة لتحفيز السامع ولكي يتهيأ لقبول واستيعاب فحوى الفتوى التي سيذكرها له، فيأتي بتقدمة وتهيئة لكي يشرع بعد ذلك في الجواب. ونحن ما زلنا في هذه التقدمة للفتوى الحموية الكبرى، ما زال شيخ الإسلام يعني لم يشرع في يعني أهم المقصود، وهو بيان منهج السلف رحمهم الله في الصفات. فكل ما سبق وما سيأتينا كلها تقدمة وتهيئة لبيان صحة مذهب السلف وضلال مذهب ماذا؟ الخلف، وضلال مذهب الخلف. قال رحمه الله: ثم الرسول صلى الله عليه وسلم قد أخبر بأن أمته ستفترق 73 فرقة، فقد علم ما سيكون، يعني فيما يتعلق بافتراق الأمم، لا ما سيكون مطلقا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب إلا ما أطلعه الله عز وجل عليه، إلا ما ارتضى من رسوله. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب هكذا مطلقا، إنما يخبر بالأمور المغيبة ومنها افتراق الأمم بما أخبره الله عز وجل بذلك. قال: وروي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال في صفة الفرقة الناجية: هو من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ثم يعني طرح سؤالا استنكاريا استفهاميا بعدما قرر رحمه الله أن الافتراق ثابت في هذه الأمة وواقع لا محالة، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، وأن قوما فقط هم الذين يختصون بالحق، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، هذا مجمع عليه بين جميع العلماء والطوائف كذلك. ثم قال رحمه الله: فهل قال من تمسك بظاهر القرآن في باب الاعتقاد فهو ضال؟ وهذا سؤال استنكاري، سؤال توبيخي. هل يقال إن من تمسك بظاهر القرآن يرحم الله، لأن ظاهر نصوص الصفات إثبات هذه الصفات على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، هل يقال أن من تمسك بالنصوص في باب الاعتقاد فهو ضال؟ وإنما الهدى رجوعكم إلى مقاييس عقولكم وما يحدثه المتكلمون منكم بعد القرون الثلاثة، لا يمكن أن يكون هذا هو الصواب، وإن كان قد نبغ أصلها في أواخر عصر التابعين. فلا شك أن الحق مع من أخذ بظاهر النصوص الدالة على إثبات الصفات على ما يليق به سبحانه وتعالى، وهذه هي ماذا؟ صفات أو صفة الطائفة المنصورة، الفرقة الناجية التي أخبر عنها عليه الصلاة والسلام. ثم سيتكلم شيخ الإسلام رحمه الله بعد ذلك عن أصل هذه المقالة، وكأن يعني سائلا يسأل يقول يعني كيف، طيب نشأت هذه المقالة، مقالة التعطيل، هذا علم الكلام من أين أتى، كيف نشأته، ما هو مصدره، كيف وصل إلينا. فسيبين رحمه الله كيف نشأ هذا المذهب، مذهب الكلام، مذهب التعطيل، ما هو أصله، من أين أتانا، مصدره من أين. سيفصل في أصل مقالة التعطيل وأول من تكلم فيها، وهو كما سيذكر رحمه الله أول من تكلم بمقالة التعطيل هو الجهم ابن الجعد بن درهم، هو الجعد ابن درهم، وأخذها عنه الجهم ابن صفوان. وهذه المقالة كما سيذكر الآن أصلها مأخوذ عن اليهود والوثنيين والفلاسفة والهنود والصابئة وغيرهم من أهل الكفر وملل الضلال، وسيذكر إسنادها وكيف وصلت إلينا. نعم.
قال: ثم أصل هذه المقالة، مقالة التعطيل للصفات، إنما هو مأخوذ عن تلامذة اليهود والمشركين وضلال الصابئين، فإن أول من حفظ عنه أنه قال هذه المقالة في الإسلام هو الجعد بن درهم، وأخذها عنه الجهم بن صفوان وأظهرها، فنسبت مقالة الجهمية إليه.
إذن أول من ابتدع هذه العقيدة الفاسدة نفي الصفات من هو؟ الجعد بن درهم، هو من أحدث هذه المقالة، ثم أخذها عنه الجهم بن صفوان فنسبت إليه. فالجهمية نسبة إلى ناشر هذه المقالة، ناشر هذا المذهب الخبيث وهو الجهم. الجهم أخذها عن الجعد، أظهرها، نشرها، ناظر فيها وأصل لها الأصول الباطلة وانتشرت عنه فنسبت إليه، وإلا أول من أحدثها الجعد ابن درهم. طبعا أحدثها ما هو يعني أحدثها كان هكذا جالس وفكر وقال نقول كذا، طبعا رواسب مما جاءه من إيش، من عقائد اليهود والنصارى والصابئة والفلاسفة وغير ذلك، ضلالات اجتمعت عنده فخلص إلى هذه النتيجة هو والجهم ابن صفوان. فإذا الجهمية نسبت إلى المظهر والناشر لهذه المقالة وهو الجهم ابن صفوان الذي قتل، وأيضا الجعد قتل، ضحى، قتله خالد بن عبد الله القصري الأمير، ضحى به وقتله يوم العيد الأضحى، قال ضحوا تقبل الله ضحاياكم، خطب في الناس يوم عيد الأضحى، فإني مضح بالجعد بن درهم، نزل وذبحه، وكان قد ربط على المنبر فنزل وقتله، وهذا جزاء هؤلاء. والجهم قتل وغيرهم من كثير من رؤوس الجهمية والمعتزلة قد قتلوا. نعم.
وقد قيل إن الجعد أخذ مقالته عن أبان بن سمعان، وأخذها أبان عن طالوت بن أخت لبيد بن الأعصم، وأخذها طالوت من لبيد بن الأعصم اليهودي الساحر الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم.
إذن هذه سلسلة التعطيل، سلسلة خبيثة، هذه تسمى سلسلة التعطيل. الجعد أخذ مقالته نفي الصفات عن أبان ابن سمعان، وأخذها أبان عن طالوت ابن أخت لبيد ابن الأعصم، وأخذها طالوت عن خاله لبيد بن الأعصم اليهودي. إذن أصل هذه المقالة مأخوذ عن اليهود، واليهود لا شك دخلت عليهم ماذا، ديانات الأوثان والفلاسفة، فكلها يعني موروثة من هؤلاء، لبيد بن الأعصم اليهودي الذي سحر النبي عليه الصلاة والسلام. ويعني مسألة سحر النبي صلى الله عليه وسلم مسألة ثابتة في الصحيحين، ويعني بخلاف من أنكر هذه القصة وقال يعني لا يمكن أن يسحر النبي عليه الصلاة والسلام، فالسحر الذي وقع على النبي عليه الصلاة والسلام لا ينافي مقام النبوة، إنما كان يهيئ له أن يأتي الشيء ولا يأتيه، ولا يعني والرسالة والنبوة محفوظة من هذا الأمر. نعم.
قال: وكان الجعد هذا كما قيل من أهل حران، وكان فيهم خلق كثير من الصابئة والفلاسفة، فقال أهل دين النمرود والكنعانيين الذين صنف بعض المتأخرين في سحرهم.
وأقصد بذلك الرازي الذين صنف بعض المتأخرين، يعني من إيش؟ من متأخري الأشاعرة في سحرهم. الرازي صنف كتاب السر المكتوم في مخاطبة النجوم، السر المكتوم في عنده كتاب يعني أشبه كما قال عنه الذهبي سحر، كتاب سحر، نسأل العافية والسلام. ولما ترجم له ابن خلكان في وفيات الأعيان قال وله في الطلسمات كتاب، هو هذا السحر، السحر المكتوم أو السر المكتوم في مخاطبة النجوم. لذلك يعني الرازي يعني يعد كتابه هذا عمدة في السحر والطلسمات والشعوذات. لذلك لما ترجم له الذهبي في الميزان قال له يعني إن نعم قال عنه له سحر، إنه عن هذا الكتاب إنه سحر صريح، وقال كتابه السر المكتوم يدل على ضلاله وقلة إيمانه، ولعله تاب منه، فلا يدرى هل تاب منه أم لا، لا يعلم هل تاب الرازي من هذا الكتاب الكفري أم لا. هؤلاء هم أئمة المتأخرين. انظر في ماذا يؤلف السر المكتوم في مخاطبة النجوم، وذكر أشياء كثيرة، فكما قال عنها الذهبي سحر صريح. فهذا هو حال أئمة وقدوة هؤلاء، نسأل العافية والسلام. فكيف يقتدون بهم؟ كيف يجعلون أئمة لهم وأنهم أهل هدى؟ أي هدى عند هؤلاء المتأخرين؟ ما عندهم إلا الضلال والانحراف والتعطيل وميراث الأمم الكافرة، هذا الذي عندهم، أما علم ما في عندهم علم أبدا. نعم.
والنمرود هو ملك الصابئة الكنعانيين المشركين، كما أن كسرى ملك الفرس والمجوس، وفرعون ملك القبط الكفار، والنجاشي ملك الحبشة والنصارى.
النصارى والنصارى هكذا عندك؟
حبشة النصارى.
أيوة.
والنجاشي ملك الحبشة النصارى.
أيوة.
فهم اسم جنس لا اسم علم.
اسم جنس يعني مثلا نجاشي اسم يطلق على كل من ملك الحبشة، يقال عنه النجاشي، هذا كما قال اسم جنس لا اسم علم، اسم جنس لا اسم علم، يعني ما هو اسم النجاشي، هذا إنما يطلق على كل من ملك الحبشة يقال عنه النجاشي، كما كل من ملك مصر كان يقال عنه إيش؟ فرعون، وكل من ملك الروم كان يقال عنه إيش؟ قيصر، كل من ملك الفرس يقال عنه كسرى، وهكذا. فهذا اسم جنس يعني لجنس هذه الوظيفة أو السلطة هذه، لا علم على الشخص، فليس اسمه فرعون، يعني فرعون موسى ما هو اسمه فرعون، وملك الحبشة ما هو اسمه النجاشي، إنما هذا اسم جنس لهذه السلطة التي يملكها ملك مصر، يطلق عليه بأنه ماذا؟ بأنه فرعون، و الذي يملك اليمن يقال عنه تبع، والروم يقال عنه قيصر، وهكذا. فالمقصود به ذلك اسم جنس هذه المكانة لا اسم علم الشخص يعني. نعم.
قال كانت الصابئة إلا قليلا منهم، إذ ذاك على الشرك وعلماؤهم فلاسفة، وإن كان الصابر قد لا يكون مشركا بل مؤمنا بالله واليوم الآخر، كما قال تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وقال تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لكن كثيرا منهم أو أكثرهم كانوا كفار أو مشركين، كما أن كثيرا من اليهود والنصارى بدلوا وحرفوا وصاروا كفارا أو مشركين، فأولئك الصابئون الذين كانوا إذ ذاك كانوا كفار المشركين وكانوا يعبدون الكواكب ويبنون لها الهياكل.
وهم الذين كما سيذكر المصنف أنهم هم الذين بعث فيهم إبراهيم أو بعث إليهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، كانوا يعبدون الكواكب ولشدة يعني عبادتهم لها ماذا فعلوا؟ جعلوا صورا على هيئة الكواكب أو يعني تنوب عن الكواكب، وضعوا أنصابا هذا الصنم عن الكوكب الفلاني، هذا الصنم عن الكوكب الفلاني، الأصنام التي حطمها إبراهيم عليه السلام. عندهم كل صنم يشير إلى كوكب معين، يسجدون لهذا الصنم، يتبركون به، يعبدونه، ويعتقدون أن الروحانيات تحل على هذا الصنم من الكوكب وتقضي حاجاته. انظر إلى خرافات هؤلاء. وطبعا اعتقادهم هؤلاء أنهم أن هؤلاء الكواكب هي العوالم العلوية، وهي التي تتحكم في العوالم إيش؟ السفلية. فالعوالم السفلية ماذا تدبرها؟ العوالم العلوية من الكواكب والروحانيات وإلى غير والنجوم. وهذا لا شك كفر بالله سبحانه وتعالى. فهؤلاء هم إيش؟ يعني من ورثوا هذه العقائد الفاسدة الباطلة التي ورثها هؤلاء المتكلمون. فالمقصود يعني عند معرفة أصل هذه المقالة، مقالة التعطيل نفي الصفات، معرفة أصل سندها مأخوذ عن هؤلاء، لما يعرف المسلم ذلك يوقن أن هذه المقالة لا يوجد عليها أي صبغة شرعية بل ولا صبغة لغوية. لما تنظر وتقرأ في كلماتهم كلمات أشبه طلاسم، جسم، عرض، جوهر، فرد، ما أدري إيش من هذه التعبيرات التي لا تفهم منها شيء في الغالب. فلا يتكلمون أصلاً بالكلمات المفهومة الواضعة في اللسان العربي، فتجدهم يتكلمون كلام ثم يأتون ويفسرونه على مرادهم هم، فما تجد لا فيه صبغة شرعية ولا صبغة، نسأل الله، لغوية على هؤلاء. فهذه هي حقيقة الفلسفة. فهؤلاء فلاسفة، الجهمية فلاسفة، المعتزلة فلاسفة، مذهب فلسفي، الأشاعرة كذلك مذهب فلسفي، لا يمت إلى الشريعة والإسلام بصلة أبدا. نعم.
قال: ومذهب النفاة من هؤلاء في الرب أنه ليس له إلا صفات سلبية أو إضافية أو مرتبة منها، وهم الذين بعث إبراهيم الخليل إليهم، فيكون الجعد أخذها عن الصابئة الفلاسفة.
يعني الرب عندهم عند هؤلاء ليس له إلا صفات سلبية أو إضافية كما قال هنا أو مركبة منها، يعني يصفون الله سبحانه وتعالى بالصفات السلبية. ما هي الصفات السلبية؟ هي التي تأتي في سياق النفي. وبعضهم يعني يعرفها بأن السلب يعني نفي ضد الصفة، نفي ضد الصفة. الصفة مثلا صفة العلم ضدها إيش؟ الجهل. يأتي وينفي الضد، يقول إذا أرادوا أن يصفوا الله ليس بجاهل، نفي ضد الصفة، هذه الصفات السلبية، ليس بجاهل، ليس بمعدوم، ليس بعاجز. هل هذه صفة مدح؟ صفة مدح هذه ثناء، ما فيها مدح ولا ثناء على الله سبحانه وتعالى. هذه الصفات السلبية عندهم، ليس بعرض، ليس بجوهر، ليس بجسم، ما هذا؟ ويقولون نحن نصف الله سبحانه وتعالى، ما فيها لا هذه، ما فيها لا مدح ولا ثناء ولا شيء. لما تأتي وتقول لفلان أنت ليس بمعدوم، إيش مدحته أنت في هذا الكلام؟ لست بعاجز، لست بجاهل. المدح أنك تقول له أنت قوي، أنت عالم، أنت كذا وكذا، هذه صفات المدح. لكن هؤلاء يصفون الله سبحانه وتعالى بصفات إيش؟ السلب كما قال، أو تكون الصفات إضافية يعني لا يعقل معناها إلا مع غيرها، لا تفهم إلا إذا قرنت بغيرها، مثل العلة الفاعلة للعقل الفعال الفائض، مبدأ الشيء إلى غير ذلك. وبعضهم يعبر إضافية أنهم يقولون إننا لا نفهم الصفة إلا بأثرها، يعني تفهم الصفة بالأثر التي تدل عليه، يعني يقولون لا نفهم صفة السمع إلا وهو أنه يسمع، فقالوا سميع ويسمع. لا نفهم البصر إلا وهو أنه يبصر، بصير ويبصر، وهكذا. هذه كلها ترهات من ترهات هؤلاء وفلسفتهم. وهناك إيش من يعني يجمع بين النقيضين المركبة من السلبية ومن الإضافية، يجمعون بين السلب وبين الإضافة، لا تحت ولا فوق ولا داخل العالم ولا خارج العالم، ويجمعون بين النقيضين. وكل هذا ضلال ولا شك، كل هذه الأمور أخذوها من هؤلاء الأقوام الفلاسفة والوثنيين، نسأل العافية والسلامة. نعم.
قال: وكذلك أبو نصر الفارابي دخل حران وأخذ عن فلاسفة الصابئين تمام فلسفته،
وهو الذي يسمى هذا الفارابي يسمى المعلم الثاني عند الفلاسفة، وقبله المعلم الأول وهو أرسطو. أرسطو هو المعلم الأول عند الفلاسفة، الذي اخترع يعني مقالة قدم العالم، هو المعلم الأول. والمراد بقدم العالم ماذا؟ نفي الموجد، يعني نفي الخالق، هذا المقصود بقدم العالم. يعني العالم إيش يعني قدم العالم؟ يعني أزل العالم، يعني ما في أحد أوجده. لما نقول قدم العالم يعني لا أول لهذا العالم، هل هذا في إثبات الموجد أو الخالق؟ ما في إثبات الخالق. فحقيقة ما قالت قدم العالم إيش؟ نفي وجود الرب، نفي وجود الخالق. إذن ما في خالق خلق العالم، ما له خالق إذن العالم؟ فأرسطو هذا المعلم الأول للفلاسفة هو الذي أحدث هذه المقالة، ثم جاء هذا الفارابي الثاني بعده، ثم ثالثهم، لا بارك الله فيهم، ثالثهم هو ابن سينا المعلم الثالث. وابن سينا أخطرهم، ليش؟ لأنه أراد أن يدخل يعني علم المنطق على أهل الإسلام، أراد أن يجعل الفلسفة هي التفسير الصحيح للإسلام. وكلهم زنادقة ملاحدة كفار، ولكنهم يعني ولله الحمد كانت مقالتهم ظاهرة وواضحة للناس. لكن جاءت الجهمية ووصلت إلى ما لم يصل إليه ابن سينا. الجهمية جاءوا ونخروا في عضد الأمة في جسدها، ووصلوا إلى ما لم يصل إليه ابن سينا. ثم جاءت المعتزلة ووصلوا إلى ما لم يصل إليه الجهمية. ثم جاءت الأشاعرة ووصلوا إلى ما لم يصل إليه تصل إليه المعتزلة. كيف هذا ابن سينا؟ يعني مقالته ظاهرة الشناعة، فأكثر الناس رفضها. فجاءت الجهمية وأخذوا عنهم وراثهم، أخذوا عنهم هذه المقالة وصبغوها بصبغة دينية لكي تمر وتمشي على الناس. لكن كان السلف لهم بالمرصاد، وردوا عليهم وشنوا عليهم وألفوا المؤلفات، حتى ما استطاعوا إيش أن يدخلوا على الأمراء في ذاك الوقت. فحمى الله عز وجل بني أمية منهم. بني أمية ما كان الجهمية لهم سلطة أو تأثير عليهم، كانوا عقيدتهم أحسن بكثير من عقيدة أواخر العباسيين، فما استطاعوا أن يدخلوا على الخلفاء، بل كانوا مشردين يعني مارقين عن الجماعة المسلمين الجهمية في وقت بني أمية، ما استطاعوا، لم يمكن لهم. لكن المعتزلة جاءوا بعدهم وتمكنوا، وكان لهم سلطة، ودخلوا على الخلفاء ولبسوا عليهم بشبه يعني عظيمة، فوصلوا إلى ما لم يصل إليه الجهمية. ثم جاءت الأشاعرة ونشروا هذا المذهب الخبيث، وانتشر هذا المذهب أكثر مما كان منتشر في وقت المعتزلة. وفي الحقيقة كلهم جهمية، كل من نفى الصفات فهو ماذا؟ جهم. كل من نفى الصفات فهو جهم، فالمعتزلة جهمية. الآن لما تسمع عن محنة الإمام أحمد، يقول محنة الإمام أحمد مع الجهمية وردوا الكتاب الرد على الجهمية، ها؟ وامتحنته الجهمية. من كان يمتحن الإمام أحمد؟ رؤوس المعتزلة، لكن سموهم إيش؟ جهمية، لأنهم جهمية نفاة الصفات. كذلك الأشاعرة يسمون ماذا؟ يسمون جهمية، كما سماهم بذلك الشيخ الإسلام تيمية لما رد على الرازي، على الرازي في كتاب أساس التقديس، في كتابه العظيم بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية، سماهم إيش؟ جهمية، لأنهم ورثة المعتزلة والمعتزلة ورثة الجهمية، وهكذا كلهم اشتركوا في مسألة نفي الصفات، خاصة صفات إيش؟ الأفعال. نعم.
وأخذها الجهم أيضا فيما ذكره الإمام أحمد وغيره لما ناظر السمانية بعض فلاسفة الهند، وهم الذين يجحدون من العلوم ما سوى الحسيات،
يعني لا يؤمنون بشيء اسمه غيبية، لا يؤمنون إلا بالحسيات. هؤلاء جاء الجهم هذا وناظرهم، ناظر السمانية هؤلاء بعض فلاسفة الهند، ناظرهم وناظروه في وجود الرب، شككوه في وجود ربه، والجهم ما يستطيع أن يستدل عليهم بشيء من القرآن لأنه لا يرى شيء من الصفات. فقالوا له، لأنهم لا يؤمنون كما قلنا إلا بالحسيات، قالوا له هل رأيت ربك؟ قال لا. قالوا له هل سمعته؟ قال لا. قالوا له هل شممته؟ قال لا. قالوا له هل تذوقته بلسانك؟ قال لا. قالوا له هل جسدته بيدك؟ قال لهم لا. قالوا له إذن ما في رب، ما عندك رب أنت، ما لا سمعت ولا رأيت ولا شممت ولا ذقت ولا، ما في رب عندك أنت لا. فجلس شاكا في ربه 40 يوما، ترك الصلاة، جلس 40 يوم ماذا شاكك في ربه وترك الصلاة. ثم بعد ذلك ماذا استخلص؟ بعد ذلك ذهب وأتى بهذه المقالة الكفرية، وهو إثبات وجود رب لكن في الذهن. الجهمي يثبت ربا وجود وجودا ذهنيا للرب، لأنك إذا جئت وسألت عن أي صفة لله ما في، ما يثبت ولا صفة، إذن أنت ما تثبت إله. هذا الشيء الذي أنت تقوله هذا موجود في الذهن، لا داخل العالم ولا خارج العالم، كيف هذا؟ ليس مخالط لخلقي ولا منفصل بائن عنه، ما يمكن. هذا الصفات التناقضية والصفات السلبية لا توجد إلا في الذهن. فخلص وأخرج بنتيجة بإثبات وجود للرب لكن في الذهن، على الواقع في الحقيقة الجهمي يعبد إيش؟ عدما، والمشبه يعبد صنما، لأنه شبه الله سبحانه وتعالى بصفات المخلوقين. فهذه هي يعني حقيقة هؤلاء. نعم.
قال فهذه الأسانيد جهم ترجع إلى اليهود والصابئين والمشركين والفلاسفة الضالين، إما من الصابئين وإما من المشركين.
كل هذا منه رحمه الله لبيان بطلان المقولة التي مرت معنا أن إيش مذهب الخلف أعلم وأحكم، وهكذا قالوا. فقال لهم انظروا هذه حقيقة مذهب الخلف، من وين أخذوه؟ عن الصابئة والفلاسفة وهؤلاء واليهود والهنود وغير ذلك. هؤلاء مذهبهم أحكم وأعلم، من أين أحكم وأعلم؟ أي علم عندهم؟ ما عندهم إلا إيش؟ هذا الذي ورثوه عن الصابئة والملاحدة والفلاسفة. كيف تقولون أحكم وأعلم؟ هذا لا شك يناقض من كان يعني يرفضه، من كان عنده مسك من عقل، يناقض الفطرة أن يكون مذهب هؤلاء الذي أخذوه وتركوا الإسلام ورأى، نبذوا الإسلام وراء ظهورهم وأخذوا ووارثوا عن الصابئة واليهود والنصارى والمجوس، يكون مذهبهم والحق وعقولهم السقيمة هي الحكم في هذا الباب، باب الاعتقاد، ومذهب السلف هو المذهب الباطل. نعوذ بالله من ذلك، هذا لا يقبله أيضا أبدا من كان عنده شيء من الفطرة. نعم.
ثم لما عُرِبت الكتب الرومية في حدود المئة الثانية زاد البلاء مع ما ألقى الشيطان في قلوب الطلاب ابتداء من جنس ما ألقاه في قلوب أشباههم.
انظر كيف يسلسل لك الأحداث، يعطيك وصف دقيق كيف صدرت هذه المقالة وكيف انتشرت وكيف توسعت وفي أي عصر حصل كذا وكذا كذا وكذا، يعني دقة في وصف حال هؤلاء. ثم من أعظم الأسباب التي ساعدت على انتشار مقالة التعطيل كما قال هنا تعريف كتب الرومان الفلاسفة الوثنيين، هذه الخطوة أدت إلى والعياذ بالله إلى يعني تدمير عقول وعقائد كثير من الناس، انبهروا بكتب الغربية كتب الروم إلى وغيرهم فقاموا على تعريبها وأصبحوا يدرسونها وتلقفها كثير من الناس وأصبحوا يعتقدون هذه الاعتقادات الباطلة في حق الكتاب والسنة.
ولما كان في حدود المئة الثانية انتشرت هذه المقالة التي كان السلف يسمونها مقالة الجهمية بسبب نشر ابن غياث المريسي وطبقته، وكلام الأئمة مثل مالك وسفيان بن عيينة وابن المبارك وأبي يوسف والشافعي وأحمد وإسحاق والفضيل بن عياض وبشر الحافي وغيرهم في هؤلاء كثير في ذمهم وتضليلهم.
ولهم مؤلفات في ذلك أيضا، لهم مؤلفات فيها ألفت خاصة في الرد على هؤلاء، ومنها كما سيذكر من أكثرها تفصيلا نقد عثمان بن سعيد الدارمي على بشر المريسي العنيد، هذه من أوسع الكتب في الرد على الجهمية. نعم. والآن سيربط لك بين طبقة المعتزلة وطبقة الأشاعرة وكيف أن الأشاعرة تلقفوا هذا عن إيش؟ عن أسلافهم المعتزلة. نعم.
وهذه التأويلات موجودة اليوم بأيدي الناس مثل أكثر التأويلات التي ذكرها أبو بكر ابن كورك في كتاب التأويلات، وذكرها أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي في كتابه الذي سماه تأسيس التقديس، ويوجد كثير منها في كلام خلق غير هؤلاء.
تأسيس التقديس هذا الكتاب الذي أو أساس التقديس الذي رد عليه شيخ الإسلام في كتابه الحافل العظيم بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية، بيان تلبيس الجهمية سماهم جهمية، ويقصد بذلك رد على الرازي وهو من كبار متأخري المذهب الأشعري، فهم جهمية في الحقيقة. نعم.
ويوجد كثير منها في كلام خلق غير هؤلاء مثل أبي علي الهبائي وعبد الجبار بن أحمد الهمداني وأبي الحسين البصري.
عبد الجبار هذا القاضي المعتزل من يعني عمدة المصنفين في المذهب المعتزل الاعتزالي، وله الأصول الخمسة والشرح عليها، الأصول الخمسة التي بنت المعتزل عليها معتقدهم التي مرت معنا في المقدمة للتفسير، فهو من أكبر منظري المذهب الاعتزالي عبد الجبار المعتزل القاضي الهمداني. نه.
وأبي الوفاء بن عبدين وأبي خالد الغزالي وغيرهم، هي بعينها التأويلات التي ذكرها بشر من المريسي.
إذن تأويلات متأخري الأشاعرة هي عينها، من الذي يقول هذا الكلام؟ الخبير في مذهب هؤلاء، تأويلاتهم وكلامهم وتأصيلهم هو عين تأويل وتأصيل بشر المريسي التي ذكرها في كتابه، فهم جهمية لكن بطابع بصورة أخرى. وقد يظهر لك أو قد يأتي قائل ويقول لك المعتزلة ردت على الجهمية، أو قد يقول لك الأشاعر ردوا على الجهمية وهناك أشاعر ردوا على المعتزلة، هذا من سؤم البدعة والضلال كما قلنا، لأن الأمر مسنود إلى العقول والعقول تختلف، وعقل هذا يختلف عن عقل هذا، وهذا يرد على هذا وهذا يضل لهذا، هذا موجود. فرد الأشعار على بعض المعتزلة أو المعتزلة على الجهمية لا يعني صحة مذهب المعتزلة أو لا يعني صحة مذهب الأشاعرة أبدا. فهذا من اختلافهم ومن ضلالهم وتضليلهم لبعضهم البعض، وإلا في الحقيقة هم يجتمعون على أصول، هذه الأصول التي يعنيها شيخ الإسلام نفي الصفات أصولهم واحدة، الأشاعرة والمعتزلة والجهمية ومن نحى من نحوهم، فهم في باب الصفات واحد. نعم.
التي ذكرها بشر من بلنسيون التي ذكرها في الكتاب، وإن كان قد يوجد في كلام بعض هؤلاء رد التأويل وإبطاله أيضا، ولهم كلام حسن في أشياء، فإنما بينت أن عين تأويلاتهم هي عين تأويلات المجلسي، ويدل على ذلك كتاب الرد الذي صنفه عثمان بن سعيد الدارمي أحد أئمة المشاهير في زمان البخاري.
قوله ولهم كلام يعني حسن في أشياء، يعني أقصد الأشاعرة، ليس هذا يعني من قبيل الموازنات وأنظر الآن شيخ الإسلام يذكر بعض حسناتهم، لا، هذا لكي هنا هو في معرض بيان الفرق بين الأشاعرة وبين بشر المريسي والجهمية، فهم يختلفون نعم عنهم وأخف بدعة منهم نعم، فيقول هم ليسوا مثلهم، عندهم أشياء يعني يوافقون فيها مذهب السلف في طبعا مسألة يعني أشياء في ما يعني يتعلق في مسائل بعض مسائل الإيمان أو بعض مسائل اليوم الآخر أو مثل هذه الأمور أو في بعض النبوات أو غير ذلك، يختلفون عن الجهمية وعن الجهم، لكن لا يعني هذا أنه إيش أن مذهبهم صحيح. ها، هذا في معرض الآن البيان والمقارنة، لا في معرض الآن يعني الرد، عفوا يعني الترجمة، يقول لابد تذكر الحسنات والسيئات، لا، أو في بيان هو يقول هؤلاء ليسوا كهؤلاء، ثم يقول لك إيش مباشرة عين تأويلاتهم هي عين تأويلات المريسي، فهو في معرض المقارنة، وهذه يعني لكي يبين لك من تمام أمانته رحمه الله أنهم هؤلاء أخف منها وليسوا مثلهم، عندهم أشياء يعني صحيحة، ليسوا كالجهمية المحضة أقل منهم شرا، لكن هم يتفقون معهم في التأويلات. نعم.
صنف كتابا سماه رد عثمان بن سعيد على الكاذب العنيد فيما افترى على الله في التوحيد، حكى فيه من التأويلات بأعيانها عن بشر المريسي بكلام يقتضي أن المريسي أقعد بها،
يعني أعلم بقواعدها. نعم.
وأعلم بالمنقول والمعقول من هؤلاء المتأخرين الذين اتصلت إليهم من جهته،
من جهتي ومن جهة غيره كذلك، من جهة المريسي ومن جهة غيره جاءتهم البلايا الأشاعرة. نعم.
ثم رد عثمان بن سعيد بكلام إذا طالعه العاقل الذكي علم حقيقة ما كان عليه السلف، وتبين له ظهور الحجة بطريقهم وضعف حجة من خالفهم، ثم إذا رأى الأئمة أئمة الهدى قد أجمعوا على ذم المريسية وأكثرهم كفروهم أو ضللوهم، وعلم أن هذا القول الساري في هؤلاء المتأخرين هو مذهب المريسية، تبين الهدى لمن يريد الله هدايته، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
نعم، كما قال أكثر العلماء على كفر المريسية أو على كفر الجهمية، وهناك من ضللهم وهناك من كفر العلماء منهم، وعوامهم ضللوهم، كالإمام أحمد كفر رؤساءهم كالجهم ويعني ابن أبي دؤاد وأمثال هؤلاء المناظرين كفرهم، أما عوامهم مما كان يعتقد اعتقادهم فهؤلاء ضللوهم وبدعوهم حتى تقام عليه ماذا الحجة، فنقول إن الجهمية مذهب كفري ورؤساؤهم العلماء قد أقاموا عليهم الحجة وهم منظرون في هذا الباب قد كفروهم، ويعني كفروا الجهم والجعد والمريسي وأشباه هؤلاء وابن أبي دؤاد وأشباه هؤلاء، وأما عامتهم فضللوهم، هناك من كفرهم ومن ضللهم لأنه يعني لم رأى أنه لم تقام عليهم ماذا الحجة، لذلك الإمام أحمد ما كفر ماذا المعتصم والمأمون والواثق، وإن كانوا معتزلة لماذا؟ لأنه رأى أنهم يعني يعني ما أقيمت عليه الحجة، أما تبينت لهم المسألة فضل لهم، أما التكفير فإنه لم يكفرهم. ثم أيضا في نفس الوقت لم ينسبهم أو يمدحهم ويجعلهم على السنة أبدا، إنما مدح المتوكل الذي جاء بعدهم. أما المعتصم والمأمون قبله والواثق بعده، عفوا نعم، المعتصم المأمون والمعتصم والواثق بعدهم، فهؤلاء بدعهم ولم يكفرهم، وفي نفس الوقت لم يمدحهم يعني ينسبهم إلى السنة وهم أهل سنة، لا، إنما أيضا إيش حذر أو يعني ما رأى الخروج عليهم، وإن صدر منهم ما صدر، لأن فتة الخروج أشد وأعظم. نعم. إذن أصل كما قال هنا رحمه الله، أصل هذه المقالة مقالة التعطيل، ظهرت في أواخر عصر التابعين على يد الجعد ابن درهم كما قلنا، ثم أظهرها الجهم ابن صفوان، ثم أخذها بعد ذلك المعتزلة، ثم الأشاعرة. هذه هي أصل مقالة التعطيل، أصل مقالة التعطيل قد عرفناها ولله الحمد والمنة. فكيف بعدما يعرف الإنسان المسلم الغيور على دينه هذه الحقيقة، هل له يبقى له أي دافع أو أي عذر في اتباع هؤلاء أو تحسين مذهب هؤلاء؟ لا يجوز ولا ينبغي. نعم.
قال: والفتوى لا تحتمل البسط في هذا الباب، وإنما يشير إشارة إلى مبادئ الأمور، والعاقل يسير فينظر. وكلام السلف في هذا الباب موجود في كتب كثيرة، لا يمكن أن نذكر هنا إلا قليلا منه، مثل كتاب السنة للالكائي،
شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي،
والإبانة لابن بطة، والسنة لأبي ذر الهروي، والأصول لأبي عمر الطلمنكي، وكلام أبي عمر بن عبد البر، والأسماء والصفات للبيهقي.
نعم، الأسماء والصفات هنا للبيهقي، لماذا يذكر المصنف هذا الكتاب؟ لماذا يذكر كتاب الأسماء والصفات للبيهقي؟ والبيهقي معروف أنه إيش؟ من كبار المتقدمين، من كبار ماذا؟ المتقدمين في المذهب الأشعري. وإذا تذكرون قلنا لكم لماذا خص أو يعني اقتصر على صفة العلو، وكثير من الصفات ينكر الأشاعرة، لماذا ذكر مثالا صفة العلو شيخ الإسلام إذا تذكرون؟ لكي إيش؟ يحاجج المتأخرين، يقول لهم إن قدماءكم كانوا يثبتون العلو لله كالأشعري وهؤلاء، فهذا من باب المحاجة وإلزامهم. أيضا هنا ذكر كتاب الأسماء والصفات لبيهقي، لأن لا لأجل أن هذا الكتاب يعني من كتب السلف، لكن لأن هذا الكتاب حوى نقولات كثيرة عن السلف بالإسناد، فالإنسان يرجع إليه ويستفيد منها، لأن هذا كتاب جامع لنقولات السلف في الأسماء والصفات بالإسناد، أوردها مسندة فيستفيد منها الإنسان في الرجوع إليها، مع التنبيه طبعا يعرف الإنسان طالب العلم لما يأتي ويمسك كتاب الأسماء والصفات للبيهقي يعرف كيف يتعامل معه، لأنه حصل فيه تأويل هذا الكتاب، خاصة الصفات ماذا؟ الفعلية، ممكن الصفات الذاتية يثبتها، لكن لما يأتي على الصفات الفعلية تجد أنه إيش؟ يؤولها يحرفها. فاشتاد هناك مع ذلك حوى هذا الكتاب نقلات عن السلف عن الأئمة يستفيد منها ماذا؟ السلفي وطالب العلم. نعم.
وقبل ذلك السنة من الطبراني ولأبي شيخ الأصفهاني ولأبي عبد الله بن مندب ولأبي أحمد العسال الأصفهاني، وقبل ذلك السنة للخلال والتوحيد لابن خزيمة وكلام أبي العباس بن سريش والرد على الجهمية لجماعة، وقبل ذلك السنة لعبد الله بن أحمد والسنة لأبي بكر من الأثرم والسنة لحنبل وللمروذي ولأبي داود،
وأغلبها مطبوعة هذه الكتب. نعم.
ولابن أبي شيبة والسنة لأبي بكر بن أبي عاصم وكتاب الرد على الجهمية لعبد الله بن محمد الجعفي شيخ البخاري وكتاب خلق أفعال العباد أبي عبد الله البخاري وكتاب الرد على الجهمية لعثمان بن سعيد الدارمي وكلام عبد العزيز المكي صاحب الحيدة في الرد على الجهمية.
هذا كتاب يعني لطيف، كتاب الحيدة، في يعني ألف في مناظرة الجهمية كتاب جميل يعني فيه يرد ترد مناظرة مع الجهمية وكيف يعني ألزمهم ويعني رد عليهم وأفحمهم وألزمهم أمام أحد الولاة. فكتاب يعني لطيف جميل يعني مطبوع ونسبته إلى المؤلف صحيحة، وذكر شيخ الإسلام لهذا الكتاب يدل ويؤكد على صحته. فكتاب جميل يعني يقرأه طالب العلم إذا أمكنه، يرى يعني إفلاس الجهمية وغزارة علم أهل السنة وكيف ردوا على وأسقطوا شبه الجهمية. نعم.
وكلام معن بن حماد الخزاعي وكلام الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي ويحيى بن يحيى النيسابوري وأمثاله، وقبل هؤلاء عبد الله بن المبارك وأمثاله وأشياء كثيرة.
إذن تتابع العلماء، تتابع هذه الكتب الكثيرة التي ذكرها المصنف، منها تأليفات ومنها أقوال منقولة عن السلف، تتابع العلماء في الرد على هؤلاء والتأليف تصنيفي في ذلك، هذا من أكبر الأدلة على بطلان مذهب الخلف. على ماذا؟ على ضلال طريقة الخلف. ومن قرأ هذه الكتب، وينبغي على طالب العلم أن يقرأ في ما استطاع من هذه الكتب لكي يرى ضلال الجميع، وكيف أن السلف أصحاب القرون الثلاثة المفضلة ومن بعدهم كيف يعني تواترت النقول عنهم في بيان ضلال هؤلاء. فهل بعد هذا يأتي ومن يعني يطعن في مذهب السلف ويصحح مذهب الخلف؟ نسأل العافية، لا يفعل هذا إلا من طمست بصيرته، نسأل العافية والسلامة.
وعندنا من الدلائل السمعية والعقلية ما لا يتسع هذا الموضع لذكره، وأنا أعلم أن المتكلمين لهم شبهات موجودة لكن لا يمكن ذكرها في الفتوى، فمن نظر فيها وأراد إبانة ما ذكروه من الشبه فإنه يسير. وإذا كان أصل هذه المقالة مقالة التعطيل والتأويل مأخوذا عن تلامذة المشركين والصابئين واليهود، فكيف تطيب نفس مؤمن بل نفس عاقل أن يأخذ سبل هؤلاء المغضوب عليهم والضالين ويدع سبل الذين أنعم
سبيلا
ويدع سبيل الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين.
كيف تطيب نفس مؤمن بل نفس عاقل أن يأخذ سبل هؤلاء المغضوب عليهم والضالين ويدع سبيل الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين؟ فأتى لك بهذه المقدمة وهذه التهيئة التأصيلية المهمة لكي يفهم الإنسان بعد ذلك طريقة السلف ويأخذها عن انشراح صدر، ويعلم أن الضلال في غيرها وأن الحق فيها بإذن الله سبحانه وتعالى، لأن هذا المذهب كما قال قبل ذلك يقوم هذا المذهب السلف مبني وقائم على الدلائل السمعية والدلائل العقلية التي تؤيد ذلك ولا تعارض ذلك. فمذهب السلف قائم على الدلائل السمعية يعني الخبرية السمعية التي سمعناها من الأدلة، هذا معنى السمعية. مبني مذهب السلف على ذلك، على الكتاب والسنة. ومذهب الخلف مبني على ما سمعتم، على ما تورثوه من ضلالات وكفر ويعني فلسفة هؤلاء الوثنيين واليهود والنصارى والصابئة والهنود، نسأل العافية والسلامة. وبعد ذلك سيشرع في يعني بيان مذهب السلف في صفات الله سبحانه وتعالى. نقف على هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على محمد.
من علماء أو مشايخ دول الأشاعرة والزهمية في زمننا هذا؟
في زمننا هذا كثر أكثر العلماء في هذا الزمن إلا من رحم الله فيهم أشعرية أو ينتسبون لمذهب الأشاعرة، الذين يقولون عنهم علماء الأزهر أغلبهم جلهم ماذا؟ أشاعر. والذي يذهب يتعلم في الجامعة في الأزهر يتعلم المذهب الأشعري، هم يصرحون بهذا مذهبهم الأشعري ويسمونه مذهب أهل السنة والجماعة. وكذلك في يعني بلاد أخرى المذهب الأشعري منتشر، ومن يعني يتكلم في هذا المجال أو من يتصدر يعني أنه من العلماء في الهند والسند وإلى غير ذلك أكثرهم ماذا؟ أشاعرة. وفي البلدان الأخرى يوجد أشاعرة في أفريقيا، أكثر دولهم التصوف الأشعرية. فأكثر يعني الذين يعني يقال عنهم علماء تجدهم أشاعرة، وعلماء أهل السنة قليل، قلهم علماء أهل الحق قلة. منهم علماء المملكة العربية السعودية جزاهم الله خير، كالشيخ الفوزان ممن بقي، الشيخ الحدان، الشيخ ربيع حفظه الله، المشايخ الآخرين، وطلبة العلم الموجودين في يعني شتى البقاع. لكن إذا سألت عن الأشاعرة فهم كثر، اسأل عن أهل السنة. لما سئل النبي عليه السلام كما مرة معنا في كتاب الحج إذا تذكرون، ما يلبس المحرم؟ فأجاب إيش؟ عما لا يلبس، لأن ما يلبس كثير، فخصص وحدد ما لم يلبس، هذا شيء لا تلبسه والباقي يلبسه. لذلك لما تسألني من هم أئمة الأشاعرة فقل لك أئمة أهل السنة فلان وفلان وفلان، والباقي إيش؟ يعرف أنه ليس على طريقة أهل السنة. والذين في الشنقيط هؤلاء الذين يقولون الشناقة علماء معظم أشاعرة، في المغرب معظم أشاعرة، في السودان معظمهم أشاعرة، في اليمن كذلك منهم كثير، في الأردن يوجد هذا حسن السقاف الهالك أشعري هالك، كذلك واحد جهمي خبيث في الأردن اسمه سعيد فودة، هذا أيضا من رؤوس الجهمية، جاهل منظر لمذهب الجهم ابن صفوان، وأوتي هذا الشخص لسانا ما أوتي علما ولا فقه، ما عنده إلا التخبط والكذب والفلسفة والطعن في العلماء خاصة ابن تيمية، ويصفه بأنه مجسم إلى غير ذلك، وكثيرين منهم هؤلاء عندهم المذهب الأشعري، هؤلاء من يقررون المذهب الأشعري أشاعر من خريجين الأزهر، هذا ما يخرج من علماء إلا يكون قد تلوثوا بالمذهب الأشعري. الأشاعرة هم الأشاعرة، إيش قلنا نحن؟ هم ورثة الجهمية، هم جهمية كما سماهم شيخ الإسلام. فلما يأتي شخص ويقول لك الله ليس في السماء، هذا إيش اسمه؟ جهمي، وإن كان يعني يقول أنا أشعري. يأتي شخص ويقول الله في كل مكان، أو يأتي شخص ويقول ننفي صفة العلم عن الله سبحانه وتعالى. هنا جاءنا شخص جلس هنا في أحد الدروس هنا من مدينة الخليل، وقلنا له الله يعلم، قلنا له الله يرى، قال يعلم، وينفي صفة العلو وينفي صفات الله سبحانه وتعالى أغلبها، وعنده الله عز وجل لا يتكلم ولا يسمع ولا يضحك ولا يكره ولا يغضب، ولا موجود منتشر هذا اليوم بسبب هذا النت وهذه الوسائل. ما هو المذهب الأشعري الذي انتشر فحسب، بل الإلحاد قد انتشر بين الناس وبين الشباب. الإلحاد، جاءنا شاب هنا جلس، هنا جلس شاب ملحد، جاء وقال أنا ملحد، نصحناه ويعني تكلمنا معه وجادلناه، فقلت له من أين أخذت هذا يا مسكين؟ شاب صغير يعني فمن النت، من أين أخذ هذا الشيء؟ البلاء هذا أصبح يأتي لكل إنسان في بيته، جاء عن طريق النت، تأثر بأفكار المجانين هؤلاء فأصبح ملحدا. قلت له والله إنك أنت ما أنت صادق، وأنت في قرارة نفسك تعلم بوجود الله. شيء مضحك وهو يعني يتجادل معنا، فما أدري إيش قلنا له. قال لا والله، قلت له إذا تحلف أنت بالله، تحلف بالله سبحانه تقر بوجود الله، فنسأل الله العافية والسلام. ضيعوا شبابنا، ويعني كل هذا بسبب عدم التسلح بالعلم. الشاب يجي والله تعجبه فكرة، يقول لك فكرة هذه تعجبه، وشوية شوية تنمو حتى تصبح إلحادا. ففي هنا في بلدنا هذا فلسطين أصبح كم من الشباب ملحد، عدد كبير، حتى في جامعة بير زيت هذه الجامعة نعوذ بالله من 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 من, من يعني المدرسين الذين يدرسون الإلحاد، يعني أصبح الذي هذا المدرس والمحاضر يقول للطلاب أنا ملحد، تخيل يقول للطلاب أنا ملحد، ويبث فيهم هذا المذهب الخبيث، وأصبح كثير من الشباب يتلقفون هذا الأمر. نسأل العافية والسلامة، وأن يصوننا ويصون أولادنا من يعني من سوء ومغبة هذه المذاهب الباطلة، والله أعلم.